الحمد لله. الدرس الثاني عشر بعد الـ400 من زاد المعاد. قال رحمه الله: ذكر أقضياته وأحكامه في النكاح وتوابعه. فصل في حكمه في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما. ثبت عنه في الصحيحين أن خلسة بنت خدام، هذا في البخاري فقط، زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. ومع ذلك جمهور أهل العلم على إمضاء نكاحها، أن العقد لا يبطل، لكن إذا لا تريد لها أن تطالب بالطلاق أو الفسخ. وفي السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت له أن أباها زوجها هي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير خنساء، فهما قضيتان، قضى في أحدهما بتخير الثيب، وقضى في الأخرى بتخير البكر، وقد روي مرسل. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي صحيح مسلم: والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته. أما موافقته لحكم فإنه حكم بتخير البكر الكارهة، وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه، فإنه قد روي مسندا ومرسلا. فإن قلنا بقول الفقهاء إن الاتصال زيادة، ومن وصله مقدم على من أرسل فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحوال، فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله. وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين، فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة والقياس وقواعد الشرع كما سنذكره ويتعين القول به. وأما موافقة هذا القول لأمره صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: والبكر تستأذن، وهذا أمر مؤكد، لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه، والأصل في أوامره أن تكون للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه. وأما موافقة لنهيه فلقوله: لا تنكح البكر حتى تستأذن، فأمر ونهى وحكم بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق. وأما موافقة لقواعد شرعه فإن البكر العاقل البالغ الرشيد لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها، ومع هذا فينكحها إياه قهرا بغير رضاها، ويجعلها أسيرة عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسرع. معلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها، ولقد أبطل من قال إنها إذا عينت كفوا تحبه، وعين أبوها كفوا فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضا لها قبيح الخلقة. وأما موافقته للمصالح الأمة فلا تخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه. فلو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة بهذا القول لكان القياس صحيح، وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره، بالله التوفيق. فإن قيل: فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق بين البكر والثيب، وقال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وقال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها، فجعل الأيم أحق بنفسها من وليها، فعلم أن ولي البكر أحق بها من نفسها، وإلا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى. وأيضا فإنه فرق بينها في صفة الأذن، فجعل إذن الثيب النطق وإذن البكر الصمت، وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاها وأنها لا حق لها مع أبيها. فالجواب أنه ليس بذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها، وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفوا. والأحاديث التي احتجتم بها صريحة بإبطال هذا القول، وليس معكم أقوى من قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها. وهذا إنما يدل بطريق المفهوم، ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجة، ولو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح، يعني من أنها لا نكاح إلا بولي. وأيضا فهذا إنما يدل إذا قلت إن المفهوم عموما، والصواب أنه لا عموم لا، إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة، وهو ينفي الحكم عما عداه، ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومن تبعه فائدة، وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضد حكم المنطوق، وأن تفصيله فائدة. كيف هذا مفهوم مخالف للقياس؟ صريح بالقياس الأولى كما تقدم يخالف النصوص المذكورة، بمعنى أنها لا تجبر على الزواج، هذا الذي يرجح ابن القيم ويرى أن هذا العقد غير صحيح. وتأمل قول صلى الله عليه وسلم: البكر يستأذنها أبوها عقيب قوله عليهما حق بنفسها من وليها، قطعا لتوهم هذا القول، وأن البكر تزوج بغير رضاه ولا إذنها ولا حق لها في نفسها البتة، فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعا لهذا التوهم. ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثيب حق بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر بنفسها حق للبتة. وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستة أقوال، أحدها أنه يجبر بالبكارة وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية، الثاني أنه يجبر بالصغر وهو قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية، الثالث أنه يجبر بهما معا وهي الرواية الثالثة عن أحمد، الرابع أنه يجبر بأيهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه، الخامس أنه يجبر بالإيلاد فتجبر الثيب البالغ، حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصري قال هو خلاف الإجماع، قال وله وجه حسن من الفقه فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم، قال ولعله أن يقال المقصود بالنكاح التناسل والولادة فتخير حتى تلد، ومتى ولدت فقد حصل المقصود فلا تخير بعده، السادس أنه يجبر من يكون في عياله ولا يخفى عليه الراجح من هذه المذاهب والله أعلم. فصل: وقضى صلى الله عليه وسلم بأنه أذن البكر الصمات أن بأن إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام، فمن نطقت البكر فإن نطقت البكر بالإذن فهو آكد، وقال ابن حزم لا يصح أن تزوج إلا بالصمات، وهذا هو اللائق بظاهريته يعني جمود. وقضى أن اليتيمة تستمر في نفسها ولا يتم بعد احتلام، فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة وعليه يدل القرآن والسنة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة. قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة: هي التي ما تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها ولا يقسط لها سنة صداقها، فنهى عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن سنة صداقهن. اتفق عليها في السنة الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله وجمهور العلماء كما أسلفت على خلاف ما ذهب إليه.